الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 24 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 23 من كتاب الطهارة، وهو الدرس 2 من كتاب الغسل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في قصة ثمامة ابن أثال عند مسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل عندما أسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه. وأصله أن ثمام بن أثال بينما هو في طريقه إلى العمرة، إذ وجدته سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذته أسيرا، فربط في سارية المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول: كيف أنت يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت يا محمد. ثم جاءه اليوم الثاني ورد له كما رد. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلقوا ثمامة. فخرج ثم اغتسل في حائط بجنب المسجد، ثم رجع وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال: يا رسول الله، والله لم يكن أحد أبغض إلي من دينك، لم يكن دين أبغض إلي من دينك، ولا أحد أبغض إلي منك، ولا أنت الآن أحب إلي، فمرني يا رسول الله. واستأذنه للعمرة، فلما دخل عليها قالوا: صبأت يا ثمامة؟ قال: إنما أسلمت، وإيم الله لا تأتيكم منها حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث غسل الكافر إذا أسلم، إلا أن لفظ الصحيحين ليس فيه الأمر بالغسل، وإنما فيه أنه اغتسل من نفسه. وهنا عند عبد الرزاق أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وأخرجه أحمد بلفظ: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فأمروه أن يغتسل. إلا أنه من طريق عبيد الله العمري وهو ضعيف. وأخرجه أيضا أحمد وفي آخره: قد حسن إسلام صاحبكم، وفيه العمري أيضا. وفي الباب عن قيس بن عاصم رضي الله عنه عند أبي داود الترمذي وغيرهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا اغتسل، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أم أبا هريرة أبت الإسلام، وقد أسمعتني اليوم فيك كلاما، فادعو الله أن يهديها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة بالهداية. ثم رجع أبو هريرة فوجد الباب قد أغلق، وسمع خضخضة الماء، فقالت: على رسلك يا أبا هريرة. فلما خرجت قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانطلق أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك أبا هريرة وأمه إلى المسلمين إلى المؤمنين. قال: فلا يراني مؤمن إلا أحبني. والحديث في الصحيح. من هذه الأدلة اختلف العلماء في غسل الكافر إذا أسلم، فذهب مالك وأحمد إلى وجوب الغسل وهو مذهب أبي ثور وابن المنذر، وذهب الشافعي إلى أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا وجد منه ما يوجب الغسل كالجنابة ونحوها، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب عليه الغسل بحال، واستدل أحمد ومن إليه على الوجوب بما جاء في حديث قيس بن عاصم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالغسل، والأمر يدل على الوجوب. واستدل الجمهور على عدم الغسل من أن هذا الأمر لم يشتهر، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم من باب الاستحباب إلى الوجوب، والله أعلم. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محترم، أخرجه السمع. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم، دليل على عدم تعين الغسل على الصبي وعلى الطفل الذي لم يبلغ، وهذا لأن التكليف إنما يلحق البالغ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل ماذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، جاء عن علي وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد جاء في معنى حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واجب على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده. وجاءت أحاديث في الباب، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي ذكره المصنف، ومنه حديث ابن عمر: من جاء الجمعة فليغتسل، وجاء بنحوه عن عمر رضي الله عنه، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يأتون المسجد من العوالي فتنبعث منهم رائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. وفي الحديث: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة غسل. وفي حديث أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة ثم دنا من الإمام وصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وجاء في لفظ لمسلم: من توضأ يوم الجمعة. فبمجموع هذه الأحاديث اختلف العلماء في حكم غسل يوم الجمعة، فذهب الجمهور إلى استحباب الغسل لا إلى وجوبه، مستدلين بحديث سمرة بن جندب الذي ذكره المصنف، وكذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالغسل حين وجد منهم الرائحة الكريهة، وأن قوله غسل الجمعة واجب ليس المراد به الوجوب الحكمي، وإنما المراد به الوجوب المستحب، كما يقول الرجل لأخيه: حقك واجب علي. وذهب الظاهرية في جمع إلى وجوب الغسل، مستدلين بعموم الأحاديث الدالة على الوجوب، وإنكار عمر رضي الله عنه على عثمان. فإن عمر بينما هو في يخطب الناس إذ جاء عثمان فقال عمر: ما بال أقوام يتأخرون؟ فقال: لم أزد يا أمير المؤمنين حين سمعت الأذان أني توضأت ثم جئت إلى الصلاة. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. والصحيح في هذه المسألة وجوب الغسل لصراحة الأدلة في ذلك. وأما حديث جندب فهو حديث منقطع بين الحسن وسمرة، وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة، فمنهم من أثبته مطلقا ومنهم من نفاه مطلقا. والصحيح أنه سمع منه حديث العقيقة كما هو ترجيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد اختلف العلماء في الموجب للغسل، هل هو اليوم أم أنه الصلاة؟ فمن ذهب إلى أن موجب الغسل هو اليوم كان غسل الجمعة متعين على كل مكلف من المسلمين، حضر المسجد أم لم يحضر، وجبت عليه الجمعة أم لم تجب. فمن قال بأن الغسل للصلاة لم يوجب الغسل إلا على من وجبت عليه الصلاة، فلا يجب غسل الجمعة على العبد ولا المريض ولا المسافر ولا المرأة. والصحيح في هذه المسألة أن الغسل للصلاة وليس لليوم، لما تقدم من حديث ابن عمر: من جاء الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إلى غير ذلك. وذهب شيخ الإسلام إلى تفصيل في هذه المسألة حيث قال: من كانت به رائحة تؤذي الناس فيجب عليه الغسل لعموم الأدلة النهي عن أذية المسلمين. واستدل بحديث عائشة الذي سقناه: ومن لم يكن به ذلك فإنه يستحب في حقه الغسل. وأما ابن القيم فقد ذهب إلى إيجاب غسل الجمعة وأنه مقدم على كثير من المسائل لدلالة الأدلة على ذلك. قوله غسل الجمعة خرج به غير الجمعة، وهذا الحديث مقيد لذلك الحديث الذي فيه على كل مسلم في كل 7 أيام غسل يغسل رأسه وجسده، فالمراد به يوم الجمعة. والجمعة سمي بهذا اليوم لاجتماع الناس فيه. قوله واجب خرج به المستحب، والواجب في اصطلاح الأصوليين هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وقد يعبرون عنه ما استحق العقاب، ما استحق الثواب فاعله ويأثم تاركه، أو كما يقولون. قوله على كل محتلم خرج به غير المحتلم من الصغار حتى ولو شهدوا الجمعة والجماعة، والمراد بالمحتلم من قد بلغ. خرجه 7 في التحقيق إلا الترمذي لم يخرجه. وأما سمرة بن جندب فيقول: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. والوضوء إذا أطلق يراد به الوضوء الشرعي الذي تقدم ذكر أحكامه. يوم الجمعة أي توضأ من أجل حضور وشهود صلاة الجمعة، فبها ونعمت أي أمر حسن مرقب فيه وقد أصاب سنة. ومن اغتسل فالغسل أفضل، لأن الجمهور أو لأن العلماء قد اتفقوا على مشروعية الغسل للجمعة، وإنما اختلفوا في القول بالوجوب من الاستحباب. وحديث جندب قال رواه الخمسة وحسنه الترمذي، والصحيح أن ابن ماجه لم يروه إنما أخرجه من حديث أنس، وهو حديث ضعيف في سنده يزيد الرقاشي، وهو متروك إسماعيل بن مسلم المكي شديد الضعف كما أشار إليه المحقق. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وهذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، أما الأثر فهو ضعيف في سنده عبد الله بن سلم المرادي، وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في الكامل والميزان أفاده المحقق. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفيد اللزوم والاستمرار. يقرئنا القرآن فيه تعليم القرآن للغير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري عن عثمان بن عفان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وفي حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ حرف من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعلم القرآن. قوله: ما لم يكن جنبا، أي ما لم يكن متلبسا بالجنابة. وفيه جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، مع نقل شيخ الإسلام إجماع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب، لكن لعله يريد الأئمة الأربعة، لأن المسألة خلافية. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحاج يقرأ القرآن، وهي كانت حائض، إلى غير ذلك من الأدلة في الباب. ولم يأتي دليل يمنع القراءة مع كثرة الصحابة وكثرة المتعبدين بقراءة القرآن، فلو كان ثمة ما يمنع لجاء دليل صريح صحيح يدل على المنع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وحذيفة، وقد تقدم الإشارة إليهما: المسلم لا ينجس، وفي رواية: المؤمن لا ينجس. وأما قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة، ولو أراد به المتوضئ لقال: لا يمسه إلا المتطهرون. وكذلك حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، قد تقدم القول فيه وأنه مرسل، وعلى القول بثبوته، فالمراد به المؤمن، لأن المؤمن طاهر في حياته وموته. مع أن أكمل الهيئات أن يقرأ القرآن على طهارة، هذا أكمل الهيئات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدر وتيمم، ثم قال: إنما إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يقرأ القرآن الجنب والحائض والنفساء إلى غير ذلك، وما جاز قراءته جاز أيضا حمله، إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في حجر عائشة وهي جنب، وقال: يا عائشة ناولين الخمرة، قالت: إني حائض، قال: حيضتك ليست في يدك. فدل على أن النجس هو موضع الدم فقط. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم، زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود وللأربعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. من هذين الحديثين اختلف العلماء في مسألة نوم الجنب قبل غسله وقبل أن يمس ماء، فذهبت الظاهرية إلى وجوب الوضوء مستدلين بحديث عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وفي رواية: توضأ، إلى غير ذلك من الأدلة. وعائشة رضي الله عنها سئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت: ربما توضأ ثم نام، وربما اغتسل ثم نام. وفي بعض الروايات: كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. والحديث في مسلم. والقول الثاني أن الوضوء للاستحباب وليس للوجوب، والدليل على ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إنما هو للإرشاد. الأمر الذي يليه: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، إلا أن هذا الحديث قد أعله أبو داود وغيره من أهل العلم من أن أبا إسحاق يعني وهم فيه. ثم وجه هذا الحديث على القول بصحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، أي من غير أن يمس ماء للغسل لا الوضوء، وإلا فمن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يخرج، حتى أنهم في جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقيل له: لماذا لا تتوضأ؟ قال: أريد أن أصلي فأتوضأ كالمنكر عليهم، فلكثرة ما كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبوا من عدم وضوئه في تلك المرة. قوله: إذا أتى أحدكم أهله، وهذا كناية عن الجماع، أي وقضى حاجته ثم أراد أن يعود، أي لذلك الأمر، فليتوضأ بينهما وضوءا، يغسل فرجه ويطهره مما فيه من الأذى والقدر. ويتعين هذا إذا كان الإنسان معددا، كان يمر على أكثر من زوجة، كما هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على نسائه بغسل واحد. جاء في بعض الروايات أنه يغتسل عند كل واحدة، لكنها ضعيفة لا تثبت. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسائه بغسل واحد. وقال بعض أهل العلم: ما الحكمة من هذا الوضوء؟ قالوا: لعله ينشطه إلى الغسل. وقال بعضهم: بل فيه تخفيف للجنابة، ولما جاء في بعض الآثار أن الملائكة لا تقرب الجنب، إلى غير ذلك. قال زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود، أي أنه يقع به نشاط للجسم. وهذه الزيادة شاذة كما أشار المحقق إلى ذلك، حيث قال: وقد تفرد بها مسلم بن إبراهيم، فقد روى الحديث عن شعبة ثلاثة بدون هذه الزيادة، وهم أبو داود الطيالسي في مسنده، وخالد بن الحارث عند ابن خزيمة، ويوسف بن يعقوب عند الطحاوي، وتابع شعبة عليه جمع بدون هذه الزيادة، منهم سفيان بن عيينة ومحاضر بن المورع وحفص بن غياث وزكريا بن أبي زائدة ومروان بن معاوية وعبد الواحد بن زياد وابن المبارك، كما في المسند الجامع. وقد جاءت عدة أحاديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئلت عائشة: أكان صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت: ربما اغتسل ثم نام، وربما توضأ ثم نام. وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام فإذا سمع المؤذن قام فأفاض عليه الماء، فاض على نفسه الماء مرة واحدة لإزالة الجنابة وإقباله على العبادة. والحمد لله رب العالمين.